الشريكي. نأتي الآن بسم الله الرحمن الرحيم، نأتي الآن إلى البيوع المحرمة وإيش والباطلة. الأصل في البيوع قلنا في أول النظم حمدا لمن بالحل في البيوع يغنى عباد عن الممنوع، وقلنا إيش تعريف بيع أنه مبادلة مال بمال ثم حكم الحل له. إذن الأصل في البيع الحل ولا التحريم؟ الحل، لكن فيه بيوع محرمة حرمها الشرع. ما هي هذه البيوع؟ سيذكرها الآن الناظم. أول بيع من البيوع المحرمة أن تبيع بعد نداء الجمعة الثاني إذا كنت ممن تلزمك الجمعة. عليك الجمعة، أنت رجل بالغ عاقل غير مسافر حاضر في البلد، صح؟ أذن المؤذن لصلاة الجمعة، لا يجوز أن تبيع ولا أن تشتري. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا باع حرام ويبطل البيع كأنه ما باع، اعتبر العقد ملغي ولا يصح البيع ممن تلزمه جمعته. لما قال ممن تلزمه عرفنا أن المرأة لو باعت بعد أذان الجمعة يصح ولا لا؟ يصح، لأن الجمعة لا تلزمها. كذلك المسافر، إذن ممن تلزمه جمعته بعد النداء، والمقصود بالنداء أي نداء؟ نداء الثاني. قال ويحرم، إذن لا يصح هذا الحكم الوضعي عدم صحة العقد، وبعدين قال ويحرم هذا الحكم التكليفي. واضح يا شيخ؟ الثاني من البيوع المحرمة بيع ما يعصر للخمار. بيع العنب حلال ولا حرام؟ حلال، لكن لو بعته لخمار تعرف أنه يأخذ هذا العنب ويستعمله إيش؟ خمرا، لا يجوز. العنب ولا غير العنب أي شيء يعصر، أنت تعلم أن المشتري يستعمله في الحرام، تعلم متأكد 100% أن هذا يستعمل في الحرام، هذا بيع حرام وباطل. وهذا معنى قوله وبيع ما يعصر للخمار، يعني لا يصح ويحرم، معطوف على الأول لا يصح ويحرم. أيضا من البيوع المحرمة وهو الثالث قبل الصلاح البيع للثمار، يعني بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فلا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها. والصلاح في باب بيع الأصول الثمار قلنا يختلف، إذن التمر يحمر ويصفر وهكذا. الرابع أيوة جاء استثناء، إذن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وأيضا مثله بيع الحب قبل اشتداده، يستثنى منه ثلاث حالات، ثلاث حالات يجوز أن تبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، استثناها الناظم في بيت واحد قال إلا مع الأصل. إذا بعت الثمرة مع النخل، يعني لو بعت نخلة، أنت بعت نخلة وهذه النخلة فيها ثمر لم يبدو صلاحه، يصح البيع ولا لا؟ يصح، لأن الثمرة الآن إيش؟ تابعة للنخلة إلا مع الأصل. واضح؟ اثنين أو القطع شرط حالا، إذا بعت الثمرة، ها قلت أبيعك أنا عندي نخلة، بعتك ثمرة النخلة تقول لي لم يبدو صلاحها، أقول بعتك ثمرة النخلة مع أنه لم يبدو صلاحها بشرط أنك تقطعها فورا وتأخذها، يصح ولا لا؟ يصح، لأنه بشرط القطع في الحال. ماشي. الثالث إذا باعه لمالك الأصل. كيف لمالك الأصل؟ أنت اشتريت مثلا مني نخلة، اشتريت مني نخلة قد تشقق طلعها، يعني تفتحت الطلع حق النخلة تفتح، صارت النخلة لك والثمرة لي أنا، بقي تبقى الثمرة لي، فجيت قلت لي أنا أريد أن أشتري منك الثمرة بعقد جديد بعد ما خلصنا عقد النخلة، وجيتني بعد يومين قلت بدال ما أنت كل شوية داخل عندي وتشوف الثمر خلاص بعني الثمر، فبعتك الثمر قبل بدو صلاحه، يصح ولا لا؟ يصح. لماذا؟ لأنني بعته لمالك النخلة، هذا معنى لمالك الأصل فقط، أبيع لمالك النخلة ما في مشكلة، لكن أبيع لواحد ثاني لا يصح ذلك. واضح يا شيخ؟ طيب، كذلك من البيوع المحرمة بيوع الربا، وفي باب سيأتي باب الربا والصرف، فبيع الربا حرام وبيع الغرار حرام. بيع الغرار هو أن تبيع شيء مجهول أو شيء مجهول العاقبة، مثل بيع ما لا يقدر على تسليمه، بيع المجهول، كل هذه من بيوع الغرر. وكذلك أخذ مال الإنسان بغير حق، هذا من أصول البيوع المحرمة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فأخذ مال دون حق قد ربا. قال بعض العلماء هذه الثلاثة هي أصول البيوع المحرمة، الربا وبيع الغرر وأخذ المال بالباطل، ويندرج تحتها أمثلة كثيرة. كذلك من البيوع المحرمة والباطلة بيع الإنسان على بيع أخيه. أنا جالس مثلا في بسطة بيع خيار، وبعت الواحد كيلو خيار، قام البياع اللي جنبي فقال للمشتري رجع له الخيار وأنا أبيعك بأرخص. بيع على بيع أخيه هذا حرام، حتى الشراء على شرائه، قال رجع له أنا أدفع لك أغلى، يبي يشتري يقول أنا أشتري منك بأغلى، أيضا هذا لا يجوز. وكذلك بيع العينة. ما هو بيع العينة يا شيخ؟ بيع العينة تشتري سلعة بالأقساط، مثلا وش اسمك شيخ؟ محمد. جاني محمد وقال لي أبغى أشتري منك هالسيارة بالأقساط، أقسطها عليك بأربعين ألف خلال سنتين. قلت أبعتك. أخذ السيارة بالأقساط. الآن أخذ استلم السيارة وجاء ورجع لي قال أبيعك السيارة. قلت خلاص أشتريها، اشتريتها منك بكم؟ 35 ألف. صار أعطيتك 35 ألف، وبعد سنة بترجع لي كم؟ أنت شاريها بكم أقساط؟ 40. إذا أعطيتك 35 الآن وبترجع لي بعد سنة كم؟ أعطيتك 35 بترجع لي بعد سنة 40. مو أنت بتدفع 40 بعد سنة؟ نعيد المسألة. جيت أنت عندي يا محمد وشريت من عندي سيارة، قلت أبيعك السيارة. قلت ما عندي كاش، اشتريها أقساط. قلت أبيع لك أقساط تدفعها بعد سنتين 40 ألف. حلو، ادفع لي 40 ألف في تاريخ بعد سنتين، تمام ولا لا؟ بعدين رجعت أنت واخذت السيارة نفسها ورجعت لي، قلت أبيعها لك يا عم. قلت اشتريها منك كاش ب35 ألف، صح؟ شو اللي حصل؟ سيارة راحت ورجعت وخمسة وثلاثين في جيبك، وبعد سنة تدفع 40 ألف. واضح؟ تمام. هذا يسمى بيع العين. حاول كذا تكتبها بورقة تمشي معك. قال وشرها بيع الغبي دينه. بعد ما ذكر البيوع هذه اللي يكون فيها المال حرام، قال لك أسوأ بيع من البيوع المحرمة أن الإنسان يبيع دينه عشان الدنيا، وهذا غبي. هذا يعني أشد صور الغباء. وشرها بيع الغبي دينه. ثم انتقل إلى عقد السلم. عقد إيش؟ السلم. عرف السلم فقال عقد على موصوف دين أجل منضبط بثمن قد عجل ذا سلم مع ضبط كالصفات وذكر قدر أجل في آتي. لاحظ سبع شروط جابها في بيته. ما هو السلم؟ السلم عقد على شيء موصوف في الذمة، يعني ما هو شيء معين. لو قلت بعتك هذا الجوال هذا ما هو سلم، إنما السلم بيع شيء موصوف في الذمة وأسلمه في المستقبل. مثال ذلك، أنت شيخ محمد عندك سفرة في الحرم في رمضان، جيتني الآن نحن في شهر رجب، قلت لي يا عامر أبغى أشتري من عندك تمر مواصفاته كذا وكذا، تسلمني إياه في تاريخ واحد رمضان. أنا بعتك كراتين محددة ولا تمر بالوصف؟ بالوصف. خلاص، هذا اسمه عقد سلم، لازم تدفع الفلوس الآن. واضح؟ هذا عقد السلم. ما هي شروطه؟ قال عقد على موصوف. لاحظ السلم لا بد فيه من الوصف، عقد على موصوف. وهذا الموصوف دين ولا معين؟ السلم يكون عقد على معين ولا على دين في الذمة؟ دين في الذمة اللي هي التمر اللي أسلمه لك بعد شهرين مثلا. وهذا الدين يكون مؤجل ولا حال؟ التمر يسلم الآن فورا ولا يسلم في تاريخ مستقبلي؟ في تاريخ مستقبلي. هذا معنى قوله دين أجل، إذن مؤجل. الشرط الثاني أن يكون هذا الشيء الذي نعقد فيه عقد السلم مما يقبل الانضباط، منضبط نقدر نوصفه. لو قلت لك أسوي لك عقد سلم على لوحة فنية جميلة ما أقدر أوصفها لك، لكن التمر أقدر أقول لك تمر سكري، تقول سكري ولا خلاص أقول لك سكري، تقول لي مثلا السكري تراه أنواع أي نوع، فنحدد المواصفات بشكل منضبط. ممكن في التمر ولا لا؟ ممكن، صح ولا لا؟ لكن لوحة فنية تقدر؟ لا يمكن. واضح؟ بثمن قد عجل. إذن من شروط السلم أن يكون الثمن مؤجلا ولا مدفوعا في مجلس العقد؟ معجلا ومدفوعا في مجلس العقد. لهذا قال بثمن إيش؟ قد عجل. هذا الشرط الثالث في السلم. قال ذا سلم، يعني هذا الذي ذكرناه هو السلم، مع ضبط كالصفات. لا بد في عقد السلم من التنصيص على صفات هذه السلعة. تمر لابد تذكر جنسها ونوعها، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا كحداثته وقدم. أقول بعته مثلا أسلمك تمر سكري من النوعية الفلانية الجيدة وهكذا. واضح؟ إذا تضبط الصفات، تنصص عليها في العقد. إيش الفرق بين منضبط وضبط الصفات؟ منضبط إنه هذا الشيء يقبل الانضباط، وضبط الصفات التنصيص عليها في العقد. واضح؟ قال وذكر قدر، أيضا لا بد أن يذكر القدر، أن يكون القدر معلوما. أقول أبيعك أعطيك يوم واحد رمضان تمر سكري كمية كم؟ أقول لك والله مثلا 50 صاع. واضح؟ لابد من ذكر المقدار، ولابد من ذكر الأجل في يوم واحد رمضان. لو قلت أسلمها لك متى ما تيسر يصح ولا لا؟ لا ما يصح، متى ما تيسر ما يصح. لابد من ذكر أجل معلوم محدد. في آتي أيضا لابد أن يكون إيش؟ هذا الشيء يأتي في المستقبل. أما لو كان هذا الشيء لا يمكن أن يأتي في ذلك التاريخ، مثلا في السابق يا شيخ، هذا يقول الفقهاء أن يوجد غالبا في محله. في السابق الثمرة حقة الشتاء في فواكه الشتاء ما تلاقيها في الصيف. لو عقدت معك عقد سلم على فاكهة من فواكه الشتاء طيب وحطيت تاريخ التسليم في الصيف لا يمكن، لأنها لن تأتي في ذلك التاريخ. لكن الآن مع الاستيراد والتصدير والمحميات والتجميد والثلاجات صار فيه إمكانية في تجيب فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء. ثم انتقل بعد ذلك إلى باب الربا والصرف. بسم الله. أول شيء لابد أن تعلم أن الربا حرام، والربا نوعان، فيه ربا القروض وفيه ربا البيوع. ربا القروض سيأتي في باب القرض، لكن الكلام هنا عن ربا البيوع. ونحن قلنا في الأول أن الأصل في البيوع الحل، صح؟ طيب متى يكون الربا محرما في البيوع؟ قال لك يحرم الربا في ثلاثة أنواع من الأموال. ما هي؟ النقد والموزون والنكير. قال حرم ربا البيوع يا خليلي، خليلي هذا بس تكمل للبيت يعني يا صاحبي، في النقد والموزون والمكيل. يحرم ربا، يحرم الربا في النقود كالذهب والفضة، والعلماء المعاصرين أكثرهم ألحقوا إيش الأوراق النقدية. والثاني الموزونات كاللحم والحديد والمكيل مثل التمر والقمح. ماشي، كيف نعرف الموزون من المكيل؟ نعرفه بالرجوع إلى ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع في الوزن إلى ما كان عليها أهل مكة، وفي الكيل إلى ما كان عليها أهل المدينة كما جاء في الحديث. طيب خلاص عرفت ربا البيوع يجري في أي الأصناف؟ في ثلاثة أشياء، إيش هي؟ النقد والموزون والمكيل. طيب فما بجنسه يباع فاشترط قبضا حلولا وتماثلا ضبط. إذا بعت شيئا من هذه الأشياء، النقود أو المكيلات أو الموزونات، بعت شيئا منها بجنسه، كما لو بعت تمر بتمر، يشترط القبض في مجلس العقد، والمقصود بالقبض التقابض يعني تسلم وتستلم في مجلس العقد. ويشترط أيضا فاشترط قبضا حلولا، الحلول بمعنى أن لا يكون مؤجل للمستقبل. وبعضهم يذكر القبض ويستغني به عن الحلول، لأن إذا قبض في مجلس العقد الغالب أنه يكون حال. والشرط الثالث التماثل. ما معنى التماثل؟ إذا بتبيع تمر بتمر يكون صاع مقابل كم؟ صاع. ما يجوز تبيع تمر صاع مقابل صاعين من التمر، هذا إذا بعته بجنسه طبعا، فما بجنسه يباع. أما لو بعته بجنس آخر لا، سيأتي الآن. إذن إذا بعت شيئا من الربويات بجنسه يشترط القبض ويشترط الحلول ويشترط التماثل في المعيار الشرعي، في الكيل للمكيلات وفي الوزن للموزونات، صاع تمر بصاع تمر، كيلو لحم بكيلو لحم، وهكذا. طيب إذا بعت شيئا من هذه الربويات بغير جنسه لكن مع شيء يتفق معه في العلة، وما يباع مع ذي اتفاق في علة، فالقبض شرط باقي. إذا بعت شيئا من هذه الربويات بشيء اتفق معه في العلة، يعني موزون بموزون، مكيل بمكيل، نقد بنقد، لكنه مختلف في الجنس، نوضحها بمثال. التمر مكيل ولا لا؟ مكيل. البر مكيل ولا لا؟ البر مكيل. إذن إذا بعت تمرا ببر فقد بعت ربويا بشيء يتفق معه في العلة، هذا معنى وما يباع مع ذي اتفاق في علة. فهل نشترط الشروط الثلاثة الماضية؟ لا، الذي يبقى منها هو شرط الحلول والتقابض، ولهذا قال فالقبض شرط باقي، يبقى شرط الحلول والقبض ولا يبقى شرط التماثل. فيجوز أن تبيع صاعا من التمر بصاعين من البر، ما في مشكلة، واضح؟ طيب إذن عندنا مسائل اشترطنا فيها القبض، وعندنا مسائل اشترطنا فيها التماثل. إذا أخل الإنسان بالقبض وقع في أي نوع من الربا؟ ربا النسيئة. فتركك القبض ربا النسائي، يسمى ربا النساء وربا النسيئة. إذا أخل بالقبض وقع في ربا النسيئة، وإذا أخل بالتماثل وقع في ربا الفضل. فقال الناظم والفضل، أي وربا الفضل، والفضل ترك المثل والسواي. إذا تركت التماثل وتركت تسوية المقدار في السلعتين حينما نشترط التماثل فقد وقعت في ربا الفضل، واضح؟ طيب نأتي بعد ذلك إلى مسألة. نحن من المعلوم أن البيع من العقود اللازمة، يعني ليس للإنسان بعد ما يتمم البيعة ليس له أن يتراجع عنها إلا برضا الطرف الآخر، هذا الأصل. لكن هناك مسائل يثبت فيها للإنسان الخيار. يعني إيش يثبت له الخيار؟ يعني يقدر يفسخ العقد. الخيار يعني من حقه أن يطلب خير الأمرين، فسخ العقد أو إمضاء العقد، هذا معنى الخيار. متى يثبت الخيار؟ قال عندنا 7 أنواع من الخيار أساسية. ما هي؟ قال أثبت خيار العيب إذا وجدت في السلعة عيبا بعد شرائها. اشتريت إيش؟ سيارة، وجدت أن الماكينة مبوشة، من حقك تفسخ العقد ولا لا؟ إذن هذا من حقك بخيار إيش اسمه؟ خيار العيب. الثاني خيار الغبن. خيار الغبن، مثلا إنسان لا يحسن البيع والشراء، ما يعرف الأسعار ولا يحسن المماكسة، يعني المكاسرة في البيع والشراء، جاء يشتري شيء فعرضوا له الشيء اللي يسوى 10 ب100 لأنه ما يعرف الأسعار فاشتراه مسكين. هل بعد ما يكتشف السعر الحقيقي من حقه أن يفسخ العقد؟ من حقه. بأي أنواع الخيار؟ بخيار الغبن. كذلك خيار المجلس، جاء في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما معنى خيار المجلس؟ يعني أنك ما دمت في مجلس العقد فمن حقك أنك تتراجع. أنا بعتك السيارة تم؟ قلت تم. قال تم، تم البيع صح؟ بس لسه قاعدين نتقهوى ونسولف في مجلس العقد، من حقه أنه يتراجع عن البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. واضح؟ ما دمنا في مجلس العقد من حقك تتراجع. كذلك من أنواع الخيار وهو الرابع خيار الشرط. خيار الشرط، كيف خيار الشرط؟ أنا مثلا في محلات الملابس الآن موجود بكثرة، يقول لك إيش؟ من حقك أنك ترجع البضاعة خلال أسبوع. إذن عندك حق أنك ترجع البضاعة خلال أسبوع ولا لا؟ أي أنواع الخيار؟ خيار الشرط، اشترطت هذا الشيء، فأنت تشترط لنفسك حق إرجاع البضاعة خلال مدة معينة. والخلفين، هناك الخلفين هو يشير لاثنين من أنواع الخيار. خيار اسمه خيار الخلف في الصفة، يعني إذا أنا بعتك شيء خلاص بمواصفات معينة وتبين أنه على خلاف المواصفات اللي وصفتها، يثبت لك الحق في الفسخ ولا لا؟ يثبت لك. كذلك إذا تغيرت صفة الشيء، أنت شفته مثلا اليوم السيارة شايفها أنت اليوم حلو وكانت ماشية مثلا 10,000 كيلو وقلت بفكر اشتريها ولا لا، بعدين جيت الاسبوع الجاي قلت انا اتمم البيع، يوم اخذتها اكتشفت انها ماشي 15,000. وش اللي حصل؟ اني خلال الاسبوع صرت اكد عليها، تغيرت صفتها ولا لا؟ اختلفت صفتها ولا لا؟ يثبت لك الخيار، لان الصفه اختلفت عما رايتها عليه. اذن عندنا هذا الخلف الصفه. والثاني الخلف الثاني اللي هو اختلاف المتبايعين. الخلفين خلف الصفة، والثاني اختلاف المتبايعين. إذا اختلف المتبايعين في قدر الثمن، أنت قلت أنت بعتني ب80، أنا قلت لك مو بصحيح أنا بايعك ب80، تقول لا أنت بايعني ب80، أنا أقول لك أبدا أنا بايع ب80، ولا قدرنا نتوصل إلى شيء، لا عندك بينة ولا عندي بينة، أنا أحلف وأنت تحلف، ثم نفسخ العقد. فهذا نفسخه بأي خيار؟ لكل واحد من المتبايعين الفسخ إذا لم يرضى بقول الآخر. هذا خيار اسمه اختلاف المتبايعين. النوع السابع المدلس، اللي هو خيار التدليس يسميه الفقهاء. كيف خيار التدليس؟ خيار التدليس يجي الواحد، ترى انتبه التدليس غير العيب، التدليس يظهر السلعة على أنها أفضل من حالتها الحقيقي. مثال ذلك، أنا عندي سيارة جيب لاند كروزر، شلت العلامة حقتها وحطيت علامة الليكزس، سيارة سليمة ما فيها شيء، بس أنا أوهمت المشتري أنها نوع أعلى من حقيقتها، صح ولا لا؟ طيب اكتشف الحقيقة، يثبت له الخيار ولا لا؟ يثبت. أيضا إذا لعب في العداد، السيارة ماشي 100,000 ولعب في العداد خلاها ماشي 10,000، يقول السيارة سليمة ما فيها شيء، صح سليمة، بس أنت أظهرتها أعلى من حالتها الحقيقية. واضح؟ إذن هذا أنواع الخيار. نأتي بعد ذلك إلى الشروط في البيع. كيف الشروط في البيع؟ انتبه الفرق بين الشروط اللي سبقت معنا اسمها شروط البيع، لما قال الناظم إيش فصلون شروط صحة البيع واللي شقال في أول النظم، نعم، ثم شروط صحة البيوع. انتبه ترى شروط صحة البيوع التي سبقت هناك غير الشروط في البيع. شروط صحة البيع من أين أخذناها؟ من الشرع، ما هو باتفاق المتعاقدين، يعني ما هو باتفاق البائع والمشتري حطينا أنه شرط الرضا وشرط القدرة على التسليم، لا، من الدليل الشرعي. أما الشروط في البيع، هذه الشروط في البيع هي أمر يضعه الطرفان، ولذلك قال الناظم الشرط في البيع أتى من وين؟ أتى من عاقدي. إذن الشروط في البيع تأتي من العاقد، ليس لم تأتي من الشرع، هو أراد أن يشترط على الآخر شروطا معينة. طيب الشروط في البيع هل كلها صحيح؟ لا. هل كلها فاسدة؟ لا، فيها صحيح وفيها فاسد. قال يقسم للصحيح ثم الفاسد. هناك شروط يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر صحيحة، وهناك شروط يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر فاسدة، وهناك شروط يشترطها أحد الطرفين على الآخر مو بس فاسدة، مفسدة لعقد البيع. إذا قلنا العقد صحيح، إذا قلنا الشرط في البيع صحيح، معناها أن الشخص ملزم به، وإذا قلنا فاسد معناها البيع صحيح والشرط فاسد، ما كان وجوده كعدمه. وإذا قلنا مفسد معناها هذا الشرط مو بس أنه بطل في نفسه، بل أبطل البيع من أساسه. عرفت الفرق بين الثلاثة؟ إذن هذه الأقسام الثلاثة للشروط في البيع. طيب الأصل في الشروط في البيع أنها من باب الصحيح ولا من باب الفاسد؟ الأصل أنها صحيح، ولهذا قال والأصل فيها المرتضى. المرتضى هو الصحيح الذي رضيه الشرع، والأصل فيها المرتضى وهو الصحيح. إذن الأصل في الشروط في البيع أنها صحيحة. تقول لي والله أشترط عليك ضمان، أشترط عليك كفيل، أشترط عليك رهن، أشترط عليك توصل لي البضاعة إلى المكان الفلاني، هذه الأصل شروط صحيحة. طيب إذن ما هي الشروط الفاسدة؟ الشرط الفاسد هو المخالف لمقتضى العقد. قال وفاسد مخالف للمقتضى. إيش مقتضى عقد البيع؟ مقتضى عقد البيع، أليس مقتضى عقد البيع أن تنتقل السلعة إلى ملك المشتري؟ صح؟ ما دام انتقلت إلى ملكه له حرية التصرف فيها ولا لا؟ فلو جاء قال لك أبيعك السيارة بشرط ما تبيعها لأحد، البيع مقتضى الملكية، وأنت الآن تشترط علي شرط ينافي الملكية. إذا كانت ملكي إذن من حقي أبيعها، كيف تقول لي ما تبيعها لأحد؟ فنقول هذا شرط إيش؟ فاسد، لأنه مخالف للمقتضى، أي لمقتضى، مخالف لمقتضى، أي مقتضى إيش؟ مقتضى عقد البيع وهو الملكية وحرية التصرف. أبيعك السيارة بشرط ما تأجرها، شرط فاسد مخالف للمقتضى. أشتري منك البضاعة بشرط أنك أنت اللي تتحمل الخسارة إذا خسرت مو أنا، مخالف للمقتضى. واضح؟ باقي المفسد، ما هو الشرط الذي إذا اشترطه في عقد البيع يؤدي إلى إفساد البيع، كأن البيع باطل، نفس البيع باطل يصير؟ ما هو؟ قال اشتراط عقد آخر. والمفسد اشتراط عقد آخر. أقول بعتك هذه السيارة بشرط أن تبيعني ذلك البيت، العقد باطل لأن اشترط عقد آخر. أو أجرك السيارة بشرط تأجرني البيت، أو أبيعك السيارة بشرط تأجرني البيت، العقد باطل. كذلك إذا جمع شرطين كأوصل واكسر، فيه شروط ما في إشكال. إذا شروط مثل مصلحة العقد، شروط مثلا لمصلحة العقد، أو شروط في وصف السلعة، هذا ما في إشكال. لكن شروط خدمات إضافية، يقول أبغاك تقدم لي خدمات إضافية زيادة على عقد البيع، وشو؟ قال توصل لي البضاعة، مثلا شريت حطب، قال بشرط توصل لي الحطب وتكسره، اشترط شرطين، قال لك هذا يؤدي إلى إبطال البيع لأنه صار فيه نوع من الغرر. وقد ورد في الحديث لا شرطان في البيع. إذن إذا جمع شرطين صحيحين يبطل؟ ليس على الإطلاق، إنما يبطل إذا كان مثل أوصل واكسر، اللي هي إيش؟ اللي هي الشروط الخدمات الإضافية، واضح؟ التي يقدمها زيادة على عقد البيع. هذا ما يتعلق، هذا ما يتعلق بإيش؟ بالشروط في البيع. باقي معنا الإيجار. شوف الإيجار مسألة سهلة إن شاء الله. الإيجار أبغاك تأخذ فيها قاعدة، افهمها واضبطها. الإيجار أخت البيع، جارة البيع، هي جارته، جيران. البيع والإيجار جيران. الشيء اللي تعطيه، الحكم اللي تعطيه للبيع، فالأصل أنك تعطي أيضا للإيجار. ولهذا عرف الإيجار قال عقد على المنافع الإيجارة للبيع في جل الوجوه جارة، في أكثر الوجوه وأكثر الأحكام هي جارة البيع. واضح؟ نعم. وعرفها بأنها عقد على المنافع. الأصل في البيع أنه عقد على المنافع ولا على الأعيان في البيع؟ البيع الأصل أنه عقد على الأعيان، الإيجار عقد على المنافع. طيب نحن قلنا في البيع إن من أنواع البيع بيع المنافع، والمال ذو نفع مباح عينه أقسامه النفع ثم الدين. ما الفرق بين بيع النفع والعقد على المنافع اللي هو الإيجار؟ الفرق بينهما أن العقد على المنافع في البيع يكون مؤبد، وأما الإيجار تكون مؤبدة ولا مؤقتة؟ مؤقتة. واضح؟ إذن هذا هو شروط البيع. شروط الإيجار تأخذها من أحكام البيع، أحكام الإيجار تأخذ كثير منها من أحكام البيع. فما يحتاج نقول لك أنه يشترط في المستأجر أن يكون جائز التصرف لأنه سبق في البيع، ولا يشترط ولا حاجة أن نقول لك مثلا في أنه لا يصح تأجير ما لا يقدر على تسليمه لأنه سبق في البيع وهكذا، لكن سيذكر لك بعض الشروط المتعلقة بمنفعة الإجارة. قال وشرطها، أي شرط الإجارة، أولا المنفعة، لا يصح الإجارة إلا على شيء فيه منفعة، لأن الإجارة أصلا هي عقد على المنافع، فإذا لم يكن الشيء فيه منفعة لم تصح أجرته، واضح. الشرط الثاني تكون المنفعة مملوكة للبائع، كما قلنا هذا شوف جارة البيع، جارة البيع، مو قلنا في البيع يشترط أن يكون البائع مالكا للسلعة، يشترط أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة، لأن اللي هو راح يأجر العين ولا راح يأجر المنفعة؟ المنفعة. إذن الشرط أن يكون مالكا للمنفعة وليس شرطا أن يكون مالكا للعين، ولذلك المستأجر يقدر يأجر لغيره لأنه يملك، واضح. وفيه بحث هذا إذا لم يشترط عليه أن لا يؤجر، أما إذا اشترط عليه هل يؤجر أن لا يؤجر، الحنابل يقول أن هذا الشرط غير صحيح لأنه مخالف للمقتضى كما سبق معنا، ولكن بعض العلماء يعني يرى إعمال هذا الشرط. الشرط الثالث في المنفعة أن تكون منفعة معلومة، هذا جارة البيع، مو قلنا في البيع يشترط أن يكون المبيع معلوما، إذن هنا يشترط أن تكون المنفعة معلومة. مباحة، قلنا في البيع يشترط أن يكون المبيع مباح النفع، تمام، ونفع معقود بلا تحريم، كذلك هنا المنفعة لابد تكون مباحة. لا قربة، قال انتبه، لا تصح الإجارة على عبادة، عبادات المحضة هذه مثل أذان صلاة أي عمل لا يصح أن يصدر إلا من أهل القربة، المسلم على وجه القربة لا تدخله الإجارة، واضح، تمام، إنما يكون في الأشياء المباحة ما هو في القربات والعبادات. أي نعم. ثم قال وأجرة كثمن، نحن قلنا في الثمن له شروط ولما ذكرنا شروط في الثمن في البيع، ما أعطيناه للثمن من الشروط نعطيه للأجرة المدفوعة في عقد الإجارة، وأجرة كثمن. ويؤتمن مستأجر، يعني شو يؤتمن مستأجر؟ الآن لما تستأجر شيء، أخذت سيارة، استأجرت مني السيارة واستعملتها، يدك على السيارة يد أمانة أم يد ضمان؟ يد أمانة، ولهذا قال ويؤتمن مستأجر، يعني يده يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، إذا تلفت في يده من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، واضح. ثم لزومها قمن، ينبهك الآن يقول لك انتبه، ترى عقد الإجارة عقد لازم، ليس من العقود الجائزة التي تقدر تفسخ في أي وقت، بل هو من العقود اللازمة التي لا بد من إيش، من الالتزام بها، هذا معنى ثم لزومها قمن، قمن يعني حري وجدير، إذن لزوم الإجارة قمن أي حري وجدير. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى القرض، انتقل الناظم بعد ذلك إلى إيش؟ إلى القرض. عندنا القرض نبغى نعرف المقرض ونعرف المال الذي يقرض، تمام، ونعرف الشيء الذي يرد، لأن القرض فيه إعطاء ورد ولا لا، وبعطيك ألف وبترجعها ولا ما بترجعها، نبغى نعرف هذه الأمور. الأمر الأول المقرض، من هو الإنسان الذي يجوز له أن يقرض الناس؟ قال ومقرض قل جائز التبرع، إذن الذي يجوز له أن يقرض غيره هو جائز التبرع. من هو جائز التبرع؟ احنا أخذنا جائز التصرف قبل، وقصدنا بجائز التصرف حر رشيد صفه بالمكلف، طيب جائز التبرع من هو؟ هو جائز التصرف بالإضافة إلى كونه يتبرع من ماله، يعني أنا جائز التصرف صح؟ طيب افرض أني أنا مسؤول عن مال يتيم، أقدر أقرض من مال اليتيم لأحد؟ لا، لكن أقدر أقرض من مالي، ولهذا يقول الناظم والرشد شرط للتصرفات والملك شرط للتبرعات، فلا تقرض إلا من ملكك، هذا الأصل. طيب المقرض اللي هو المال الذي سأقرضك إياه، ما شرطه؟ قال لك كل ما جاز بيعه جاز قرضه، ولذلك قال ومقرض ما جاز بيعه فعي، كل ما جاز بيعه جاز قرضه. أين نعرف ما الذي يجوز بيعه؟ في باب البيع. ثم شروط صحة البيع، العلم بالثمن والمبيع، وملك عاقد يكون جائز التصرف، وكون عقد ناجز، رضا وقدرة على التسليم، خلو معقود من التحريم. فهل يصح إقراض الشيء المحرم؟ لا. هل يصح إقراض المجهول؟ هل يصح إقراض ما لا يقدر على تسليمه؟ وهكذا لا يصح لعدم صحة بيعه. نجي للمردود، ماذا سترد الآن؟ أنا أقرضتك 1000 ريال، ماذا سترد لي؟ 1000 ولا ترد لي تمر ولا وش ترد لي؟ نقول الأعيان على نوعين، الأموال على نوعين، فيه أموال مثلية تقدر ترد زيها نفسها، وفي أموال ليست مثلية وإنما قيمية تحسب بالقيمة ما تقدر ترد مثلها. فإذا اقترضت شيئا مثليا مثلا تمر مثلا ريالات، أعطتك 1000 ريال بترد لي إيش؟ ترد لي مثلها، لأن 1000 ريال مثلية، وهذا معنى قوله يرد مثله بمثلياته. طيب أقرضتك سيارتي، سيارتي مستخدمة ما تقدر تجيب لي واحدة زيها بنفس الاستخدام ونفس الطيق، صح ولا لا؟ إذن أقرضتك إياها، قلت أنا بتزوج وأبغالي سيارة، قلت خلاص خذ السيارة هذه توكل على الله، هذه قرض لك. إذا قرضتك السيارة ترجع إيش؟ انتبه، ما هو إعارة، لو كانت إعارة بترجع للسيارة وانتهينا، لكن أنا أتكلم عن القرض، معنى القرض أنك راح تتملك السيارة، أصلا تتملك السيارة تدخل في ملكك، فترد إيش؟ ترد قيمتها. لما أجي أطالبك أقول وين ما أنا قرضتك السيارة وش الأخبار؟ قال لي تفضل هذه 20,000 قيمة السيارة، واضح؟ من غير ربح طبعا، ما هو بيع، ما هو أني قاعد أبيعه بثمن أجل، يعطيني حق قيمة السيارة بقيمتها السوقية بدون زيادة، واضح؟ قال وهو حال، يعني إيش وهو حال؟ الحين إذا أنا أقرضتك 1000 ريال، أي وقت أبغى أطالبك فيها أقدر أطالبك فيها بأي وقت من الأوقات، ما تقول لي لا نحن اتفقنا أنها بعد شهر، لا من حقي أطالبك، ما على المحسنين من سبيل، أنا احتجت 1000 ريال تدفع لي. لكن إذا طالبتك بها في وقت من الأوقات وأنت معسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن نتكلم إذا عندك فلوس وأنا طالبتك بها قبل الموعد، إحنا اتفقنا مثلا اليوم يوم زواجك وأعطيتك 10,000 قلت لك قرض، مثلا رجعها قلت لك رجعها بعد 7 شهور، بعد 2 شهر جيتك قلت سدد، معاك فلوس؟ قلت معايا فلوس، يجب عليك أنك إيش؟ تسدد، لأن القرض حال، هذا معنى قوله وهو حال، أي حال غير مؤجل. وامنع الزيادة بالشرط والهبة دون عادة، هذان أمران ممنوعان في القرض، الزيادة، أقرضك 1000 بشرط ترجعها 1100 يجوز؟ لا يجوز، الزيادة في القرض لا تجوز إلا إذا أنت بعد ما سددت القرض جيت أعطيتني من طيب نفس، من طيب بعد سداد القرض لا بس، أو وفيت أجود، مثلا اقترضت تمر نوعية وسط ورديت نوعية فاخرة، لا في مشكلة، بدون شرط، ولهذا قال وامنع الزيادة بالشرط. أما إذا كانت الزيادة من غير شرط فقد جاء في خياركم أحسنكم قضاء، واضح؟ كذلك من الممنوع الهبة دون عادة، أقرضتك 1000 ريال لما جيت أطالبك دقيت عليك أو جيت تزورك عشان أطالبك بالألف رحت تعطيني هدية سكتني فيها عشان ما أطالبك، هل يجوز أقبل هذه الهدية؟ لا، لا يجوز أن أقبل الهدية إلا إذا كان هذه الهدية معتادة بيني وبينك من غير قرض، يعني أصلا أنا وياك دائما نهدي بعض، أنا إذا رحت مكتبة شريت لك كتب هدية ومشينا على العادة لم يكن سبب الهدية هو القرض لا بأس، ولهذا قال والهبة دون عادة. أما إذا كانت الهبة على وفق العادة فلا تمنع، أما الهبة الخارج عن عادة اللي سببها في الحقيقة هو القرض هذه ممنوعة، لا أقبلها، لا يجوز قولها، قال الفقهاء لا يقبلها إلا إذا إيش؟ إلا إذا كان يحتسبها من الدين أو ينوي مكافأته عليها. إذن هذا ما يتعلق بهذا الدرس، والله تعالى أعلم.